إذا تأملته وجدته في كل طائفة وفي كل فرقة، ما من طائفة ولا فرقة ظلت وشذت وانحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة إلا وسبب ذلك مخالفة هدي النبي وعصيان النبي صلى الله عليه وسلم وابتداع شيء لم يأذن به الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل علم الكلام وإدخاله في أبواب الاعتقاد، ولذلك انحرفوا في هذا الباب انحرافا كثيرا. أما أهل الحق فهم ثابتون على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحيدون عن ذلك قيد أنملة، ولذلك مستمسكون، فهم أعلم الناس وأحكم الناس وأسلم الناس، خاصة في أبواب الاعتقاد أعلم الناس وأحكم الناس وأسلم الناس هم من ساروا على طريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولأجل هذا مضى معنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في تقرير أصل من أصول الإيمان، ما ثبت عن صحابي من الصحابة أنه وقف أمامها يتفذلك أو يتحذلق أو وقف أمامها يعني فأولها، وإنما وقفوا على قنطرة التسليم لله سبحانه وتعالى ولنبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب. وقد يقع وللأسف الشديد بعض طلبة العلم فيما وقع فيه القوم فينحرفون في باب من أبواب الاعتقاد حينما يسلكون غير مسلك الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك قد تجد السني وقد تجد العالم فيه انحراف في باب من الأبواب. سبب ذلك أنه ما طبق القواعد الشرعية التي كان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الباب، سواء في قضية الإيمان أو في قضية التكفير أو في قضية حقوق ولاة الأمر أو في قضية القدر وغيرها من القضايا التي مر بعضها وسيمر يعني بعضها الآخر. ولذلك هذه المقدمة منه رحمة الله عليه مقدمة نافعة وماتعة وجميلة، يبين فيها بأن يعني ما عليه أهل الحق إنما جاءهم من أين؟ من اتباع من الكتاب والسنة والسير على هدي الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. الآن سيشرع المصنف رحمة الله عليه في ذكر الأدلة على مراتب القدر الأربعة. ذكرنا لكم بأن مراتب القدر كم؟ أربعة. أولها العلم، ثانيها الكتابة، ثالثها المشيئة، ورابعها الخلق. سيورد جمع كبير وعدد كبير من النصوص. طالب العلم مهم جدا، بل ينبغي وبل يجب عليه أن يحفظ هذه الأدلة، أو يحفظ بعضها، أو يستظهر على أقل تقدير بحيث لا تغيب عنه، لا تغيب عنه، لأنه مطالب بأن يستظهر نصوص القرآن والسنة وآثار السلف في هذا الباب، لأنه معلم وموجه والناس ينتفعون بعلمه. فلا بد أن يمر عليها مرور متقن وحافظ ومستوعب لهذه النصوص. نستمع الآن إلى ما يذكره المصنف رحمة الله عليه من هذه النصوص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه، من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار، في علم قد سبق. عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لما خلق آدم فمسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل أهل النار فيدخله به النار. عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنعمل في شيء نأتنفه أو في شيء قد فرغ منه؟ قال: بل في شيء قد فرغ منه. قال: ففيما العمل؟ قال: يا عمر، لا يدرك ذلك إلا بالعمل. قال: إذا نجتهد يا رسول الله.
المقصود في شيء نأتنفه الائتناف أو الاستئناف هو ابتداء الشيء، ولذلك يعني هو سأل يقول: يعني هل يا رسول نعمل في شيء نأتنفه أو في شيء قد فرغ منه؟ يعني هل هو شيء ما نعمله جديد يعني نبتدئه بحيث أن الله تعالى لم يعلمه قبل، أم شيء فرغ منه، أم في شيء مضى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل في شيء قد مضى. وهذا يدل على سعة علم الله جل وعلا، وأن الله تعالى استحق اسم العليم، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك ربنا جل وعلا علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقه، ولذلك لما مسح ذرية آدم لم يمسحهم هكذا فوضى وعبث، تعالى الله وتقدس، وإنما بعلمه السابق، بعلمه السابق مسح ذريته فأخرج أهل الجنة وأخرج أهل النار، لأن الله تعالى عالم، الله تعالى يعلم ما كان وما يكون، وعلمه السابق هذا هو الذي قدر به المقادير، قدرت المقادير لأن الله تعالى علم ما العباد فاعلون، ولذلك خلقهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد عمر إلى ماذا؟ إلى العمل، لأن عمر قال: ففيما العمل؟ قال: يا عمر، لا يدرك ذلك إلا بالعمل. قال: إذا نجتهد يا رسول الله، إذا نجتهد. حتى قال رجل في مسألة التوكل: يا رسول الله، أعقل ناقتي أم أتركها؟ قال: أعقلها وتوكل. يعني هو يسأل في هذه القضية. فالمقصود بأن الإنسان أولا حجب الله عنه الغيب، وحجب عنه ما قدر عليه، وهو مأمور بالعمل، مأمور بالعمل والاجتهاد. ولذلك أعطى الله جل وعلا العبد إرادة، أعطاه مشيئة وإرادة واختيار، أعطاه الله، لكن الله تعالى عالم بعلمه السابق بأن هذا سيفعل كذا، ولذلك قدر عليه. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه أمر قد فرغ منه أو في أمر مبتدع أو مبتدأ؟ قال بل في أمر قد فرغ منه. فقال عمر أفلا نتكل؟ فقال اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. ولحديث عمر رضي الله عنه طرق كثيرة اكتفينا منها بهذه. وعن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال ما منكم من نفس منكوسة.
المخصرة هي عصا أو عكاز أو شيء، المخصرة عصا أو عكاز أو شيء يتكئ عليه ويستعمله المرء، كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء التي كان يستعمل العنزة، وكذلك كان يستعمل المحجن، هو عصا معكوف طرفها، هذه من الأشياء التي كان يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم قال ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله، فأخذ عودا فنكت به الأرض، ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا قد علم مكانها من الجنة والنار، شقية أم سعيدة. فقال رجل من القوم أفلا ندع العمل يا رسول الله ونقبل على كتابنا؟ فمن كان منا من أهل السعادة صار إلى السعادة، ومن كان منا من أهل الشقوة صار إلى الشقوة. فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، فمن كان من أهل الشقوة يسر لعملها، ومن كان من أهل السعادة يسر لعملها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وعن هشام بن حكيم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبتدئ الأعمال أم قضي القضاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفه، فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. ولهذا الحديث طرق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم عليه السلام ضرب بيده على شق آدم الأيمن فأخرج منه ذرية كالذر، فقال يا آدم هؤلاء ذريتك من أهل الجنة. قال ثم ضرب بيده على شق آدم الأيسر فأخرج منه ذرية كالحمم، ثم قال هؤلاء ذريتك من أهل النار.
ما ورد في الأحاديث الضرب، ضرب الله جل وعلا بيده على آدم ضعيفة، وإنما الذي ورد مسح وأخذ، هذا كله مما هو وارد. أما هذا الحديث فحديث ضعيف، فيه متروك، رجل متروك وهو مبشر ابن عبيد، ولذلك لا تصح هذه اللفظة. أما لفظة المسح والأخذ فهذه واردة. نعم.
وعن غنيم بن قيس قال كان أبو موسى يعلمنا القرآن في هذا المسجد وهو قائم على رجليه يعلمنا آية آية. فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خلق آدم عليه السلام قبض من صلبه قبضتين فرفع كل طيب بيمينه، وكل خبيث بشماله، فقال: هؤلاء أصحاب اليمين ولا أبالي، هؤلاء أصحاب الجنة، وهؤلاء أصحاب الشمال ولا أبالي، هؤلاء أصحاب النار. قال: ثم أعادهم في صلب آدم، فهم يتناسلون على ذلك إلى الآن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال للذي في شماله: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله إن كان قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فنبذها، ثم قال: قد فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا كتاب كتبه رب العالمين، فيه تسمية أهل الجنة وتسمية آبائهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وهذا كتاب كتبه رب العالمين، فيه تسمية أهل النار وتسمية آبائهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: إن عامل الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن عامل النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. فرغ الله تعالى من خلقه، ثم قرأ: فريق في الجنة وفريق في السعير. عن جابر رضي الله عنه قال: قام سراقة بن جعشم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن أعمالنا كأننا خلقنا الساعة، أشيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير، أم شيء نستأنفه؟ قال: لا، بل شيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لعمله. وعن عمران بن الحصين أن رجلا قال: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لعمله، أو كما قال له. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به، ومن أخطأه ضل. قال عبد الله بن عمرو: فلذلك أقول: جف القلم بما هو كائن. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول شيء خلقه الله القلم، فأخذ بيمينه وكلتا يديه يمين. فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين.
وردت لفظة الشمال، ولكن محل بحث عند أهل العلم في نسبتها إلى الله جل وعلا. حديث في هذا يعني في بابه، لكن الذي يقال بأن كلتا يدي الله جل وعلا يمين، كلتا يديه يمين، كما جاء بذلك النص. نعم.
وكلتا يديه يمين، فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأمضاه عنده في الذكر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس وأحصاه عنده في الذكر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟ باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله تعالى من مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وعنه رضي الله عنه قال: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب ربكم تعالى مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وكان عرشه على الماء. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله تعالى مقادير الخلائق وعرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وعن عمران بن حصين قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا: أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ فقال: كان الله تعالى ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم خلق النون وهي الدواء، ثم قال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق أو أجل. فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فذلك قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة. وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه الموت، فقال: يا أبه أوصني واجتهد. قال: اجلس. ثم قال: إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلقه الله تعالى القلم، فقال: اجري فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. وعن محمد بن عبادة بن الصامت قال: دخلت على أبي فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما خلق الله من شيء القلم، فخلقه من هجاء أو فخلقه من هباء، فقال: قلم، فتصور قلما من نور ظله ما بين السماء والأرض، فقال: اجري في اللوح المحفوظ. قال: يا رب بماذا؟ قال: بما يكون إلى يوم القيامة. فلما خلق الله الخلق وكل بالخلق حفظة يحفظون عليهم أعمالهم، فإذا كان يوم القيامة عرضت عليهم أعمالهم، فقيل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي من اللوح المحفوظ. قال: فعورض بين الكتابين فإذا هما سواء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرض، فذلك قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. وعنه رضي الله عنه قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى بما هو يكون في ذلك إلى أن تقوم الساعة، وكان عرشه على الماء، ثم رفع منه بخار الماء ففتقت منه السماوات، ثم خلق النون فدحيت الأرض على ظهر النون، فتحرك النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها لتفخر عليها. وعن مجاهد قال: قيل لابن عباس: إنها هنا قوما يقولون بالقدر، فقال: إنهم يكذبون بكتاب الله تعالى، لآخذن بشعر أحدهم فلا أنصونه. إن الله تعالى كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا ثم خلق، فكان أول ما خلق القلم، ثم أمره فقال اكتب، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله تعالى آدم، فقال له: أنت آدم؟ فقال: نعم. فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها، ثم أمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني في شيء قد سبق من علم الله فيه قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى عليهما السلام.
محجة آدم لموسى عليه الصلاة والسلام ليس على المعصية وإنما على المصيبة، ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب، يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب، أما الاحتجاج بالقدر على المعاصي فلا يجوز. ولابن القيم العلامة ابن القيم رحمة الله عليه كلام كأنه يميل إلى أنه يجوز أيضا، لكن بعد الوقوع في المعصية، يعني بعد ما ينتهي، إذا وقع في المعصية يقول هذا قدره الله عليه، لكن جمهور العلماء يقولون بأنه لا يجوز أن يحتج بالقدر على المعصية، لا يجوز أن يحتج بالقدر على المعصية، ولذلك يقول الله جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهم هؤلاء يوم القيامة يأتون فيحتجون بالقدر على المعصية، قل نحن ما عصينا إلا بقدر الله، وهذا ممتنع شرعا، ممتنع أيضا عقلا، إن الإنسان لا يجوز له أن يعصي ليحتج بالقدر، مثل ما ذكرت لكم قصة الرجل في عهد عمر الذي سرق، فقال: يا أمير المؤمنين كيف تقطع يدي في أمر قدره الله عليه؟ فقال إنما سرقت بقدر الله. قال: ونحن نقطعك بقدر الله، نحن أيضا نقطعك بقدر الله. ويروى أن عيسى عليه السلام كان يصلي في رأس جبل، عيسى عليه السلام يصلي في رأس جبل، فجاءه إبليس فقال: ألست تؤمن بالقدر؟ قال: نعم. قال: ألقي نفسك ما دمت أنك تؤمن بالقدر. فقال: يا لعين، يقول له عيسى: يا لعين، نحن لا نختبر الله وإنما الله يختبرنا. ولذلك مثل هذه المعاني كثيرة جدا، مقصود بأن الإنسان لا يحتج بالقدر على المعصية، لا يجوز، وهذا أمر متقرر حتى عقلا في قضايا ما يتعلق بالحفاظ على حياة الناس، على حياة الإنسان، حافظ على حياته، حافظ على ماله، تجده مثلا يحرص على حفظه، وهذا كله من القدر، ولذلك ما من شيء إلا بقدر، والأسباب من إيش؟ من القدر، الأسباب من القدر. الآن المرض قدر ولا لا؟ والدواء قدر، الدواء سبب، فالله تعالى خلق الأسباب وخلق المسببات. أنت الآن مطالب إذا مرضت، مشروع لك إذا مرضت أن تتداوى، أن تدفع هذا بهذا، تدفع القدر بالقدر، تدفع القدر بالقدر، ولست مأمورا بأن تعصي، لست مأمورا بأن تعصي، مأمورا بأن تطيع، مأمورا بأن تطيع. وهذا الأمثل عليه كثير، أمثل عليه حتى في قضايا الحدود والكفارات، كلها من قدر الله جل وعلا، كلها من قدر الله جل وعلا. نعم.
وعن عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما أدري لو يقرأ للفائدة في الحاشية هذا الحديث قد أشكل.
قال هذا الحديث قد أشكل على كثير من الناس، حيث فهم منه بعضهم أن آدم قد احتج بالقدر على فعل المعصية، ولهذا وقف الناس من هذا الحديث مواقف متباينة نجملها فيما يلي. ألف، فريق كذبوا بهذا الحديث على عادتهم إذا خالف أهواءهم، وهم المعتزلة كأبي علي الجبائي وشرذمته.
الجبائي
كأبي علي الجبائي وشرذمته. ب، وفريق تأولوه بتأويلات بعيدة عن الصواب كقول بعضهم إنما حجة لأنه إنما حجه لأنه كان أباه، والابن لا يلوم أباه، وقول بعضهم لأن الملامة كان في شريعة والذنب في شريعة أخرى. جيم، وفريق جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله ورسوله فيحتجون بالقدر على فعل المعاصي. قال ابن القيم وهذا المسلك أبطل مسلك سلك في هذا الحديث، وهو شر من مسلك القدرية في رده. دال، والتحقيق أن موسى عليه السلام لم يلم آدم عليه السلام على المعصية، وإنما على المصيبة التي حلت بذريته من خروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار البلاء بسبب خطيئة أبيهم، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة وقال إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدر الله قبل خلقي والله أعلم.
حسنت. نعم.
عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة، فقال أنت أبونا آدم؟ فقال آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فلم تلومني في شيء قد سبق من الله فيه القضاء قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وعن الحسن عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وفعلت ما فعلت فأخرجت ولدك من الجنة. فقال آدم أنت موسى الذي بعثك الله تعالى برسالاته وكلمك وآتاك التوراة وقربك نجيا، أنا أقدم أم الذكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. فحج آدم موسى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج آدم وموسى فحج آدم موسى. فقال له موسى أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته؟ قال نعم. قال فلم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى. فقال موسى أنت آدم أبونا أخرجتنا من الجنة وأشقيتنا؟ قال له آدم وأنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك يعني التوراة بيده، أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. فحج آدم موسى. قال عمرو قال لنا طاووس أخروا معبدا الجهني فإنه كان قدريا. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. احذروا. أي.
في نسخة.
في نسخة. نعم. احذروا. في نسخة أخر. نعم. واحد. أخر واحذر واحد. في المسند. نعم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى. فقال له موسى يا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ثم أمر الملائكة فسجدوا لك وأمرك أن تسكن الجنة فتأكل منها رغدا حيث شئت ونهاك عن شجرة واحدة فعصيت ربك فأكلت منها فقال: يا موسى، ألم تعلم أن الله تعالى قدر ذلك علي قبل أن يخلقني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حج آدم موسى، لقد حج آدم موسى. قال محمد بن الحسين: ولحديث أبي هريرة طرق كثيرة، اكتفينا منها بهذا.
بارك، جزاك الله خير، حسنت. سؤال: المقصود في الحديث بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن عامل الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل؟ نعم، المقصود بأن كل من قدر الله عز وجل عليه أن يكون من أهل الجنة فسيكون إلى الجنة، سيختم له بالعمل الذي يقوده إلى الجنة. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله درس القادم الحديث الوارد في هذا المعنى، وهو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك الحديث الذي المقابل سيأتي إن شاء الله ذكر هذا في بابه. وطبعا جاء في لفظ فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يقول: هل يصح أن يقال أن يقول الإنسان عمل عملا صالحا أن يقول أنا لم أفعل شيئا وإنما هو بفضل الله، فضل الله وإرادته؟ هو ما في شيء إلا بفضل الله وإرادته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إيش؟ والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا. وربنا جل وعلا ماذا يقول؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالإنسان إذا عمل عملا صالحا يقول هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، كما قال داود وسليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر. يقول سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. مقصود بأن الإنسان يكل النعم إلى الله والفضل لله جل وعلا، ويبين بأنه ما من شيء إلا والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأيضا يعتقد بأن الله تعالى أراد له ذلك، قدر له ذلك، قدر. فالله تعالى خالق العمل والعامل، يخلق العامل والعمل، أنت مخلوق وعملك مخلوق لله جل وعلا. نعم، تفسير. في بعض الأخوة يطالبون بنقل الدرس إلى جامع السلف، ما أدري إيش رأيكم؟ بعدنا نحن ننظر في شأنكم أيضا، يريحكم ولا يزال علينا الإمام. نبحث هذا بعدين.